له سؤال ثاني يقول: حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة، بعد صلاة الفرائض والسنن والمسح على الوجه.
هذه في الحقيقة ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقد اختلف العلماء رحمه الله في استحبابه، فمنهم من استحبه ومنهم من رأى أنه بدعة، وهذا الخلاف مبني على الأحاديث الواردة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وجميع الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، لكن بعض العلماء رفعها إلى درجة الحسن لغيره، أي جعل هذه الأحاديث المتعددة مجموعها يقضي أن يكون حديث حسنا لغيره. ومن العلماء من رأى أنها ضعيفة وأنها وردت على وجوه لا توصلها إلى أن يكون حسن إلى أن يكون حديث حسنا لغيره. وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فلا يمسح الداعي وجهه بيديه بعد انتهاء دعائه، بل إذا انتهى من دعائه وقد رفعهما أرسلهما بدون مسح. ولكن لو وجدنا أحدا يمسح فإننا لا ننهاه عن ذلك، لاحتمال أن تكون الأحاديث الواردة في هذا وهي ضعيفة ترتقي إلى درجة الحسن. هذه مسألة.
طيب،
المسألة الثانية رفع اليدين في الدعاء. فرفع اليدين في الدعاء الأصل فيه الاستحباب، لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. وكذلك ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خالية. فالأصل في الدعاء أن رفع اليدين فيه سنة ومن آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، ولهذا يجد الإنسان فرقا بين دعائه وهو رافع يديه وبين دعائه وهو مرسل يديه، فإنه يجد أن الحالة الأولى أشد خشوعا وأظهر استكانة وفقرا إلى الله عز وجل مما لو دعا وهو مرسل يديه. لكن ما وردت السنة فيه بعدم الرفع فالأفضل فيه عدم الرفع، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه وهو يدعو في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إذا دعا في خطبة الجمعة إلا في موضعين: الموضع الأول إذا استسقى، أي إذا طلب نزول الغيث، والثاني إذا استصحى، أي إذا طلب الصحو ووقوف المطر. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع هو جبيل صغير في المدينة معروف إلى الآن تأتي من نحوه السحب. يقول أنس رضي الله عنه: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط السماء أي صارت فوق الرؤوس انتشرت توسعت بأمر الله عز وجل ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير إلى النواحي عليه الصلاة والسلام، فما يشير إلى ناحية إلا انفرج السحاب منها. فتأمل يا أخي هذا الحديث العظيم، يتبين لك فيه آيتان عظيمتان. الآية الأولى قدرة الله عز وجل، حيث أنشأ الله هذه السحابة في هذه المدة الوجيزة وأمطرت وجعل المطر يبقى أسبوعا كاملا. والآية الثانية آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، حيث استجاب الله دعاءه في الاستسقاء والاستصحاء. ثم تأمل كيف طلب هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يمسكها، ولكنه عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يجعل المطر، فقال: حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فلم يدعو بأن يمسكها الله عز وجل، بل دعا أن يبقى المطر لكن على وجه لا ضرر فيه بل فيه النفع. ونستفيد من هذه الفائدة أن الإنسان إذا أصابه ما يضره فليدعو الله عز وجل أن يصرفه عنه إلى وجه لا ضرر فيه، لأنه قد يكون شيء ضارا من وجه نافعا من وجه آخر. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين الاستسقاء ورفع الناس أيديهم معه. وعلى هذا فالناس الذين يستمعون إلى خطبة الجمعة لا يرفعون أيديهم إلا حيث رفع الإمام يديه، والإمام لا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء. ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الإخوة إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة للمسلمين يرفعون أيديهم في حال الخطبة، فإننا نقول لهم: السنة ألا ترفعوا أيديكم، بل أمنوا سرا وإن لم ترفعوا أيديكم، بل لا ترفعوا أيديكم لأنكم تبع للخطيب، والخطيب لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الموضعين اللذين أشرنا إليهما. والخلاصة أن رفع اليدين في الدعاء سنة، وأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي وردت السنة بعدم الرفع فيها فالأفضل عدم الرفع. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الدعاء بعد الصلاة. فالمشروع بعد الصلاة هو الذكر، لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولا يشرع الدعاء إلا فيما قصد به تنقية الصلاة، مثل الاستغفار ثلاثا بعد السلام مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من المكتوبة استغفر الله ثلاثا مباشرة، لأن هذا الدعاء يقصد منه تنقية الصلاة مما حصل فيها من خلل. وأما ما عدا ذلك من الدعاء فليس مشروعا بعد الصلاة، وإنما يشرع قبل أن يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود حين علم التشهد قال: ثم لتخير من الدعاء ما شاء. فجعل الدعاء قبل السلام، ولأن هذا هو المعقول الذي يقتضيه النظر، فإن كونك تدعو الله عز وجل وأنت بين يديه وهو قبل وجهك أولى من أن تدعوه بعد الانصراف من هذه الحالة التي كنت عليها. وعلى هذا فنصيحتي لإخواني أن يجعلوا دعاءهم الذي يريدون أن يدعو الله فيه قبل السلام، لأن هذا هو المحل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتم التشهد، إلا في حال واحدة فإن الدعاء يكون فيها بعد السلام، وذلك في دعاء الاستخارة، إذا هم الإنسان بالشيء وتردد فيه فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستغطيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الدعاء المعروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يكون هذا الدعاء بعد الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بأمر، يعني اهتم به ولكنه لم يتبين له الصواب فيه، قال: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل. ومعلوم أن الركعتين لا تتمان إلا بالسلام منهما، وعلى هذا فيكون دعاء الاستخارة بعد السلام. وما عدا ذلك فإن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام كما أشرنا إليه آنفا. فهذه ثلاث المسائل التي تضمنها سؤاله: المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والثانية رفعهما عند الدعاء، والثالثة الدعاء بعد الصلاة. وقد تبين بما سبق حكم كل من هذه المسائل الثلاث. وإذن فالمشروع لمن انتهى من صلاة الفريضة أن يقوم بالأذكار الواردة بعدها، والمشروع لمن انتهى من نافلة أن ينصرف بدون رفع اليدين وبدون الدعاء، لأن الدعاء إنما يكون قبل السلام. ولكن لو أن أحدا من الناس دعا أحيانا بعد السلام فأرجو أن لا يكون في ذلك ابتداع، لأنه يفرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان كالسنة وبين الأمور العارضة التي قد تعرض للإنسان فيفعلها أحيانا. نعم،
بارك الله فيكم. من الكويت